الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا فيما يتعلق بعدة أم الولد، والمقصود بأم الولد هي التي وطئها سيدها وجاءت منه بولد. قال عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14. هذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد كما قال المؤلف، وأخرجه أيضا ابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق رجاء بن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص. والحديث بهذا الإسناد وبهذا المتن ضعيف، فقد عله الإمام أحمد وأبو عبيد والدارقطني وابن قدامة وابن القيم، وهذا الأثر عن عمرو بن العاص معلول بعدة علل، أولها الانقطاع، فإن قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو ابن العاص كما قال الدارقطني. العلة الثانية الاضطراب، فإنه قد اضطرب في هذا الحديث، والاضطراب في متنه، كذلك نكارة المتن في قوله سنة نبينا، فهو بهذا اللفظ منكر كما قال الإمام أحمد. ولذا قال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ويقول: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ كذلك أنه روي موقوفا على عمرو رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا تلبسوا علينا ديننا. قالوا: وهذا أصح، فيكون حكم الموقوف، أو هو موقوف على عمرو بن العاص، فيكون قول صحابي. هذا الأثر يتعلق بأم الولد، وأم الولد هي التي وطئها سيدها وأتت منه بولد، وهي مبعضة الأحكام. قالوا: ففي نقل الملك كالحرة، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إجارتها ولا وقفها، فهي كالحرة في هذا، وهي في الخدمة والقسم والاستمتاع كالأمة، وهذا هو وجه الاختلاف في شيء من أحكامها. فمن ذلك عدة أم الولد، فالذي دل عليه هذا الأثر أنها 4 أشهر و10 إذا توفي عنها سيدها، فعلى هذا تكون عدتها كالحرة. وهذا رواية عن أحمد وقال به بعض السلف كابن المسيب وابن سيرين والأوزاعي. القول الثاني أن عدتها 3 حيض وهذا قول الحنفية. والقول الثالث أنها تعتد بحيضة، وهذا قول الجمهور وقول مالك والشافعي. ورواية عن أحمد وهو الذي ورد عن عثمان وابن عمر وعائشة وقال به عروة والقاسم والشعبي والزهري وغيرهم رحمهم الله تعالى. قالوا فتعتد بحيضة كالأمة التي مات عنها سيدها، وهذا هو الأظهر. قالوا لأن المقصود الاستبراء، وهذا يحصل بحيضة. كذلك ما يتعلق بها من الأحكام أنه يجوز بيع أم الولد، قالوا على القول الراجح إذا لم يحصل تفريق بينها وبين ولدها، وإن كان المشهور وهو قول الجمهور أنه لا يجوز البيع، فهي كالحرة في نقل الملك. قالوا لأن هذا هو العمل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر في صدر من خلافته، فلما كثر ذلك وحصل به المفسد والتفريق نهى عن بيع أمهات الأولاد. وإلا فقد كنا يبعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أو في أول خلافة عمر. قالوا فإذا لم يترتب على بيعها تفريق بينها وبين ولدها كان يكون بالغا فإنه يجوز بيعها. ولعل هذا أظهر في القول.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهر، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يتعلق بتفسير الأقراء التي وردت في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذا الأثر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مالك، وأخرجه أيضا من طريقه أو عنه الشافعي، وأخرجه عبد الرزاق والطبري والطحاوي والبيهقي عن طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة يعني قد انقضت أطهارها، فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد كان جادلها في ذلك ناس يعني أن الأقراء هي الحيض وليس الأطهار، فقالت عائشة تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. قالت صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وهذا إسناد صحيح، وقد روي عن عائشة خلافه في أن الأقراء الحيض، لكن قال الإمام أحمد كل من روى عن عائشة الأقراء الحيض فقد أخطأ. قال وعائشة تقول الأقراء الأطهار. الخلاف في تفسير الأقراء خلاف شهير، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، قالوا لأن لفظ القرء لفظ مجمل محتمل للأطهار ومحتمل للحيض، ولهذا اختلفوا في هذا، فذهب الطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم عائشة وابن عباس وزيد بن ثابت، قالوا وهو قول الفقهاء السبعة، إلى أن الأقراء هي الأطهار، فإذا انقضى طهرها الثالث فقد انقضت عدتها. واستدلوا على هذا بأدلة متعددة، لكن من أصرحها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في طلاقه لامرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر، قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطلق أو أمر ابن عمر يطلق زوجته في الطهر الذي بعد الحيضة. قالوا ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها قبل العدة لا في العدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا طهرت أن تطلق. كذلك قالوا لأن إن الله تبارك وتعالى قال طلقوهن لعدتهن، والعدة إنما تكون في الأطهار، العدة تكون في الأطهار، وهذا استدلال فيه نظر. القول الثاني الذين قالوا بأن الأقراء هي الحيض، وهذا أيضا قال به طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم الخلفاء الأربعة، وهو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الحنفية. وهؤلاء أيضا استدلوا بأدلة، منها أن الله تبارك وتعالى جعل عدة الآيس 3 أشهر، والمرأة الآيس هي التي انقطع حيضها، فهذه 3 أشهر بدل عن الحيض. فالثلاثة الأشهر التي يئست بدل عن الحائض، عن الحيض التي تحيض. قالوا فهذا دليل على أن العدة إنما هي بالحيض فهي الأقرأ. وأيضا قالوا بأنه لو كان القرء هو الطهر، والمطلق مأمور أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، فيلزم من هذا أنه نعم ستكون العدة على المرأة 2 وبعض 3، فليس 3 قروء تامة، لكن إذا كانت حيضا فلا. قالوا فهذا يدل على أن المقصود بالأقراء هي الحيض. استدلوا أيضا بحديث المستحاضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: دع الصلاة أيام أقرائك. لكن هذه الرواية فيها ضعف، فيها ضعف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع إلى هذا القول في أنها الحيض، وقال إنه قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء 4 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولعل هذا هو الأظهر، أولا لأن من قال به من الصحابة أكثر، ولا شك أنهم رضي الله تعالى عنهم أعلم الأمة بالقرآن. وثانيا أن إناطة الحكم بالحيض أو بالحيض هو الأصل، فتعلق الأحكام بالحيض أكثر من تعلقها بالطهر. كذلك أن التعليل أو أن التقييد، تقييد العدة بالحيض وأنها هي المرادة بالأقراء، أن هذا أضبط من الطهر. ورابعا أنه أقل عددا، فالاعتياد بالحيض في غالب ما تحيض به أو تحيض النساء 6 أيام أو 7. وعلى هذا يقال بأن المرأة إذا طهرت من حيضتها 3 انقضت عدتها. إذا طهرت من الحيض حيضة 3 فقد انقضت العدة. وعلى هذا سيكون قد مر بها 3 حيض، ولو قيل بأنها الأطهر لانتظرت الطهر الذي بعد 3، فهذا معنى أنه أطول. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة 3 وعدتها 3. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
هذا يتعلق بعدة الأمة، والأمة هي المسترقة، عند سيدها، فليست بحرة ولا بأم ولد. فهي متمحضة الرق كما أن الحرة متمحضة في الحرية، وأم الولد بينهما. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. أما الوجه الموقوف فقد أخرجه الدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح. وروي من وجه آخر مرفوعا أخرجه ابن ماجة وابن عدي والدارقطني والبيهقي من طريق عمر ابن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا، وهذا حديث منكر ضعفه الدارقطني والبوصيري وعلته عمر بن شبيب، فهذا ضعيف جمهور النقاد على ضعفه. كذلك عطية العوفي الراوي عن ابن عمر أيضا ضعيف، قد خالف نافع. وأيضا روي من وجه آخر من طريق سالم عن ابن عمر، وأين عطية العوفي منهما؟ فالصواب أنه موقوف كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى. وأما حديث عائشة فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق مظاهر ابن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وهذا أيضا حديث منكر، قد ضعفه الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، بل قال ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وضعفه أيضا الترمذي، قال حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وأبو داود أيضا قال مظاهر رجل مجهول وهذا منكر. هذا الذي نقله عنه البيهقي في المعرفة، بينما الذي في السنن هذا حديث مجهول. لكن نقل البيهقي في معرفة السنن الآثار أن أبا داود قال مظاهر رجل مجهول وهذا منكر، فهو قد حكم بجهالة مظاهر وحكم بنكارة الحديث. وأيضا ابن زياد النيسابوري، أبو بكر بن زياد النيسابوري من كبار شيوخ الدارقطني ومن أشهر الأئمة في معرفة زيادات المتون. هذا ابن زياد النيسابوري رحمه الله تعالى، الدارقطني ينقل عنه أو يروي عنه كثيرا، كما أنه ينقل عنه بعض الأحكام في سننه. ابن زياد قال رحمه الله تعالى: والصحيح عن القاسم خلاف هذا. والصحيح عن القاسم خلاف هذا. كذلك العقيلي قال: حديثه غير محفوظ، يعني مظاهر. وضعف الحديث أيضا ابن عساكر وابن القيم. فالثابت في هذا إنما هي آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أن الأمة تطلق أو تبين بطلقتين، وأن عدتها حيضتان. أما المسألة الأولى في أن الأمة تبين بطلقتين، فهذا هو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو مروي عن عمر وابنه، مروي أيضا عن علي، في أن الأمة تبين بطلقتين. قالوا: وفرق ولا فرق في هذا بين أن تكون تحت حر أو عبد، فالمعتبر في عدد طلاقها حالها هي، فعلى هذا يكون الطلاق المعتبر فيه المرأة، إن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث طلقات. القول الثاني في المسألة أنها كالحرة، وهذا قول الظاهرية. قالوا: وهو مروي عن ابن المسيب وابن سيرين. ورد هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذا خلاف قول الصحابة. ولذا قال: إن من قاله من السلف أو من نقل عنه إنما علقه بوجود سنة، وسنة الصحابة متبعة، فقد ثبتت أو دلت على أن عدتها حيضتها. القول الثالث المسألة أن المعتبر في عدد الطلاق الرجل، فلا ينظر إلى من تحته، سواء كانت أمة أو حرة، فالعبرة بالرجل، إن كان حرا فثلاث، وإن كان عبدا فطلقتان، ولو كان تحته حرة. لكن القول الأول أولى، فهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد نصر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قبل ذلك ابن عبد البر، ورأى أن الخلاف في هذا شاذ، ما دام الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قضوا به، أو أن هؤلاء الصحابة قضوا به ولم يعلم لهم مخالف في هذا، قال: فيكون إجماعا. وأما أن عدة الأمة حيضتان، فهذا أيضا مروي عن الصحابة، وحكي عليه الإجماع، قالوا: فإن لم تكن تحيض فعدتها بالأشهر، على قولين، منهم من قال بأنها شهر ونصف، ومنهم من قال بأنها شهران. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف معدود، فيما كان له نصف معدود. قالوا: والحيض ليس لها نصف معدود، لا يمكن يقال بأن حيضة ونصف، فتكون حيضتين، لكن بالأشهر. قال فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملا، ما لم تكن حاملا. قال فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره بين عدة الأمة والحرة إلا أن تجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف وذلك الشهور. فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان. الشافعي لا يعلم مخالفا في هذا، في أن عدة الأمة إذا كانت تحيض حيضتان.
قال رحمه الله: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
حديث رويفع رضي الله تعالى عنه في تحريم وطئ الحامل من غير صاحب الحمل. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي والبزار وابن الجارود وابن حبان والطبراني والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث روي من طرق أخرى أيضا وفيه اختلاف، فقد اختلف فيه على ابن إسحاق، ففي بعض الروايات لم يذكر حنش الصنعاني فيه وإنما قال عن أبي مرزوق عن رويفع، كما أنه اختلف فيه على حنش، فمرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا. فالحديث والله تعالى أعلم في إسناده ضعف من جهة هذا الاضطراب. الحديث يتعلق بمسألة وطئ الحامل من غير صاحب الحمل، فهذا محرم ولا يجوز لقوله لا يحل رجل أو لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فإذا كانت المرأة حبلى من غيرك فهذا الزرع كما قال الله تبارك وتعالى: نساءكم حرث لكم. فالذي وطئها نعم قد حبلت منه، فهذا استزراع في هذا الحرث، لا يجوز أن يسقيه غير صاحبه. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قالوا: ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الحمل من نكاح صحيح أو غير صحيح، كان يكون من وطئ شبهة أو من زنا، فما دامت المرأة حاملا فإنه لا يجوز وطؤها، ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة. قالوا: فلو اشترى أمة حاملا لا يجوز له وطؤها، ولو سبيت الأمة وهي حامل فإنه لا يجوز وطؤها حتى تضع. فهذا ما دل عليه هذا الحديث. يتعلق بهذا أيضا من المسائل: لو وطئت المرأة بشبهة فحملت، قالوا فلا يحل لزوجها وطؤها في هذه الحال. فالمرأة نعم فراش متزوجة، فوطئت بشبهة، فلا يجوز لزوجها أن يطأها في هذه الحال بعد أن حملت من هذا الوطأ. قالوا لكن لو لم تكن فراشا، بمعنى أنها لم تكن بذات زوج فوطئت لشبهة أو بشبهة، فإنه يتزوجها من وطئها وله وطئها بعد العقد الصحيح، لأن الحمل له، لأن الحمل له. من المسائل في هذا، إذا حملت المرأة من زنا سواء كان ذلك طوعا أو كرها، يعني أن المرأة قد طاوعت في هذا فحملت أو استكرهت، فهل يجب على زوجها أن يتجنبها إذا حملت من هذا الزنا؟ قالوا لأن الولد في مسألة الزنا ليس للزاني وإنما هو للفراش، قالوا هذا فيه تفصيل. إن أراد استلحاق الولد فله وطؤها، إن أراد زوجها استلحاق الولد فله وطؤها، بل قال شيخنا العثيمين رحمه الله بأنه ينبغي له المبادرة بهذا لنفي الاشتباه وإزالة ما في النفس. وإذا لم يرد الاستلحاق وإنما يريد نفي الولد، قالوا فإنه يترك وطأها وجوبا عند أكثر أهل العلم، يترك وطأها وجوبا عند أكثر أهل العلم. من المسائل التي تقع ويسأل عنها تزويج الزانية الحامل، فهذا فيه تفصيل أو له صورتان. الصورة الأولى أن تزوج لغير من زنى بها وهي حامل، فهذا القول الراجح أنه لا يجوز، بل الصحيح أنه لا يجوز أن يعقد عليها ولا أن تزوج ما دامت قد حبلت من هذا الزنا حتى تضع. الصورة الثانية أن تزوج من الزاني بعد أن تابت، فهذا أيضا فيه خلاف، فمالك وأحمد ذهب إلى منع ذلك، إلى المنع من ذلك، وأنه لا يحل أن يعقد عليها حتى تضع. والقول الثاني قول أبي حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز أن يعقد عليها من زنى بها، ويجوز له وطؤها بعد هذا العقد، والولد يكون له لأن المرأة لم تكن فراشا، وهذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما لو كانت فراشا فإن الولد للفراش، بينما الجمهور يرون أن الولد نعم لا يستلحقه الزاني مطلقا. تيمية رحمه الله تعالى يفرق بين أن تكون المرأة فراشا أو ليست فراش، إذا كانت فراشا فالولد للفراش، وإذا لم تكن فراشا قال فإن للزاني أن يستلحقه ويكون له لأنه من مائه. كذلك يتعلق بهذا من المسائل أنه لا يجوز العقد على المعتدة من الغير، قالوا لأن العقد وسيلة للوطأ، لأن العقد وسيلة للوطأ. كذلك ما يتعلق بهذا من المسائل الزانية التي لم تحمل، فهل تعتد أو تستبرأ؟ الجمهور يرون أنها تستبرأ بحيضة، قالوا لأن المقصود العلم ببراءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة. القول الثاني أنها تعتد كعدة المطلقة، قالوا لأن هذا وطء شغل الرحم كوطء الشبهة، فوجبت له العدة، فوجبت له العدة. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا ما يتعلق بزوجة المفقود وأثر عمر رضي الله تعالى عنه أنها تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي كما قال المؤلف، أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي من طريق ابن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد ضعيف من جهة الانقطاع بين ابن المسيب وعمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل إسحاق الكوسج: هذا ضعيف، لكن ورد من طرق أخرى عن عمر رضي الله تعالى عنه، وروي بنحوه أيضا عن عثمان وابن مسعود وابن عباس وعمر وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم قضوا في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك. وأما حديث المغيرة ابن شعبة فقد رواه الدارقطني كما قال المؤلف، رواه البيهقي من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة، وهذا حديث منكر، فمحمد بن شرحبيل هذا منكر الحديث، وأيضا من روى عنه سوار أيضا منكر الحديث. والحديث أنكره أبو حاتم الرازي وضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي وابن حجر، فحديث المغيرة لا يصح، لأن المرأة تنتظر حتى يأتيها البيان، يعني حتى يأتيها اليقين بحال زوجها. وامرأة المفقود الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عن بعض الصحابة كما روي عن عمر وعثمان بن مسعود بن عباس بن عمر أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، عدة الوفاة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، قالوا وهذا محمول على من كان الغالب في غيبته الهلاك، كما إذا فقد في معركة أو بين صفين، قالوا أو فقد في البحر، فالغالب على الظن الهلاك. تعتد أو تنتظر المرأة 4 سنين ثم تعتد. قالوا والحال الثانية أن يكون الغالب على حاله السلامة كالسفر المعتاد لكن لم يرجع، فهذا اختلف فيه الفقهاء على أقوال، منهم من قال بأنها تنتظر 90 سنة، منهم من قال بأنها تنتظر 120، وقال بعض الفقهاء إنها تنتظر 150 سنة إلى 200، وهذه كما قال بعض أهل العلم أقوال فلسفية لا تمت للواقع بصلة. ولذا القول الراجح والله تعالى أعلم أن المفقود يرجع أمره إلى الحاكم فينظر في حاله من جهة سلامته أو عدم سلامته، من جهة المكان الذي سافر إليه، ومن جهة الرفقة الذين كانوا معه. والآن الأمور قد تيسرت في جملتها من حيث التحري والتحقق، كون هذا الشخص خارج البلاد أو داخل البلاد هذا يعلم ويعرف بالوسائل النظامية، أو ذهب إلى أماكن مخوفة أو غير مخوفة، الرفقة الذين كانوا معه، الوسيلة التي انتقل بها، كل هذا مدرك، فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يقضي به. وإلا قد يوجد من الناس حتى في هذا الوقت من يغيب غيبه ويجهل أمره وينقطع خبره، وحصل هذا لأناس أنه فقد عن أهله 3-4 سنوات 5 سنوات ثم رجع وبقي عندهم ما شاء الله، ثم فقد مثل ذلك ثم رجع، فهذا يعني أمر حاله إلى الحاكم الشرعي. وهذا كله قال أهل العلم إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى القاضي، فإن لم ترفع هذا الأمر أو لم تشكو فيه وبقيت وصبرت وانتظرت ولو طالت بها السنون، نعم، فلا شيء، هي لا تلزم بذلك. وأيضا قد كان هذا حال بعض النساء ممن فقد زوجها فلم ترفع ذلك إلى الحاكم الشرعي وبقيت حتى توفيت، كان قد انقطع عنها سنوات طويلة أكثر من 30 أو 40 سنة، فهي إذا لم تشكو هذا الأمر فلا شيء عليها، لكن لو رفعت وراء الحاكم ضرب المدة لها ثم بعد ذلك الاعتداد، فإذا خرجت من العدة فإنها تتزوج. قالوا ولو رجع زوجها الأول فهو بالخيار أن يأخذ صداقه من الزوج الثاني ويتركها له، أو أن يأخذ زوجته فيفسخ عقد الثاني لأنها تبين أنها ذات زوج. قالوا ولا يرجع الثاني عليه ولا عليها بشيء، قالوا لأنه دخل على بصيرة من جهة أنه تزوج امرأة مفقود لم يقطع يقينا بهلاكه، فقد يرجع يوما من الدهر وقد رجع. الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سب أي هم ما يستدلون به هذا، لكن هؤلاء وهؤلاء يستدلون به، لأن حسب الأمر المسألة أنت تعرف المسألة التثنية والتأنيث والتذكير في غير الحقيقي يجوز هذا وهذا. الفائدة من الخلاف في القر ظاهرة كما قلنا لكم، إذا قيل بأنها حيض فإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت الأزواج، يعني في بداية الطهر الثالث تكون قد انتهت عدتها، يعقد عليها وتتزوج، وزوجها إذا كان بت طلاقها لا سبيل له عليها. وإذا قيل بأن الأطهار فإنها لابد أن تحيض ثم تطهر، هذا الطهر الأول، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر، الطهر الثاني ثم تحيض الحيضة الثالثة ثم تطهر، إذا خالصت من الطهر الثالث حل زواجها وانقضت عدتها. ففي فرق بينهما.